ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في نقل كلمات الفقهاء، وفي الحقيقة الدرس كل اليوم نقل كلمات، في نقل كلمات الفقهاء لبيان المقصود من التبع والاستقلال. أنا كان بحثنا لا تنسى في هذا التفصيل الذي أشار إليه العلامة، أن المجهول إن كان مقصودا بالتبع فيصح بيعه منضما إلى المعلوم، وإلا فلا يصح. فكنا بصدد تفسير ما المقصود من التبعية والاستقلالية. التفسير الأول للتابع وللمستقل: التابع ما يشترط دخوله في البيع، وبالمقصود استقلالا ما كان جزءا من المبيع. هذا التفسير الأول، لأنه سوف يأتي يوجد عدة تفسيرات. هذا التفسير الأول الذي فهمه المصنف رحمة الله عليه من العبائر المختلفة للعلامة التي نقلنا بعضها، أن تفت جيدا هكذا: إذا قلت لك أشتري منك الشاة بشرط أن يوجد في ضرعها حليب، فالحليب هنا مقصود بالتبع. ليه؟ لأن أنا اشتريت الشاة في الحقيقة واشترطت الحليب، فهذا لا مانع منه. وإن كان لا أبدل جزء من الثمن بإزاء الشاة وجزء من الثمن بإزاء الحليب، فهذا مقصود بالاستقلال. هذا كان ما استظهرناه من عبارة العلامة. ما زال هناك نقل لكلمات العلامة حتى نؤكد أن العلامة مقصودا من التابع والمقصود بالاستقلال هذا المعنى. وصل الكلام بنا إلى صفحة 315، وقال أيضا: ولو باع الحامل وشرط للمشتري الحامل صح. إذا سابقا ماذا قال العلامة؟ أن إذا كان مقصود بالتبع يصح. طب هنا حمل المقصود بالتبع على شرط. واضح هذا الكلام؟ لأنه شوف عبر على هذا عنه لأنه تابع. كأساس الحيطان، كأساس الحيطان يعني مثلا هكذا واحد يشتري بستانا ويشترط أن تكون أساسات جدران هذا البستان مثلا داخل في الأرض مترا، وبهذا مقصود بالتبع وليس هو المبيع. واضح؟ باعتبار أنه جاء على نحو الشرط كأساس الحيطان. وإن لم يصح ضمه في البيع مع الأم بأن ماذا؟ بأن يوزع الثمن جزء منه على الأم الحامل وجزء منه على الحامل، هذا لا يصح للفرق بين الجزء وبين التابع. هذه عبارة أصرح عبارات العلامة. واضح المطلب؟ وقال في موضع آخر: لو قال بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن لم يجز عندنا، لأنه ليس على نحو الشرطية بل على نحو التوزيع على الشياه وعلى ما في الضرع من اللبن. وقال في موضع آخر: لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها صح، وإن جعلها جزءا من المبيع لم يصح. أنتوا وقفوني إذا مطلب لم يتضح قل لي قف. وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية، من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول. يعني هذا التفريق الذي ذكره العلامة ليس على أساس الداعي، شوف مرة يكون الداعي للمشتري هو البيض لا الدجاج، لا يضر. تفريق عند العلامة على أساس التابع، والمقصود بالاستقلال على أساس التابع والجزء، إن كان على نحو الشرط حتى لو كان هو الداعي الأساسي لا يضر، يكون البيع صحيحا من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول. وقد ذكر هذا المحقق الثاني في جامع المقاصد. اسم الإشارة إلى أين يرجع؟
التفريق.
نعم،
إلى التفريق.
إلى التفريق، أي تفريق؟
عند ذكر العلامة.
ظاهر العبارة هكذا، لكن الآن بعد أن نذكر كلام جامع المقاصد نجد أنه يشكل على العلامة. فأقول لا مانع حتى لو كان يشكل، لأن الإشكال فرع الذكر. أنت حتى تشكل على مطلب لابد أن تذكر المطلب أولا ثم تشكل. فصحيح جامع المقاصد أشكل على المطلب، أشكل على المطلب يعني ذكر المطلب وإن كان قد أشكل عليه. فإذا هذا الفهم الذي فهمناه لتفسير التابع وغيره من كلام العلامة أيضا فهمه جامع المقاصد ولذا أشكل عليه. صار واضح؟ فهذا لا ضرر فيه. لذا قال وقد ذكر هذا المحقق. لذا في بعض الحواشي يقولون كأنه في اشتباه في النسخة، بدل ذكر أن نبدل العبارة نقول وقد استشكل على هذا، لا نقول لا، لا يوجد داعي لهذا، ما زال أن هذا ذكر للشيء، أن الإشكال على الشيء فرع ذكره. والأمر سهل. وقد ذكر هذا المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض، قال وما قد يوجد في بعض الكلام، شوف هذا ذكر، من أن المجهول إن جعل جزءا من المبيع لا يصح، وإن اشترط صح ونحو ذلك. وما قد يوجد في بعض الكلام فليس بشيء. ليه؟ لأن العبارة لا أثر لها. شوف الآن في الواقع، عليكم السلام، في الواقع هذا اللبن في الضرع معلوم أو مجهول؟ مجهول. ذكره في العبارة تارة على نحو الشرطية وأخرى لا على نحو الشرطية لا يجعله معلوما، يبقى مجهول. هذا معنى قوله لأن العبارة لا أثر له. واضح المطلب؟ والشروط لا المشروط، إذا عندكم المشروط صحيح العبارة. والشروط في الحقيقة يوجد في هذه ثلاث نسخ، يوجد نسخة والمشروط، ويوجد نسخة والشرط، ويوجد نسخة الشروط، ثلاث نسخ. المهم فالأفضل أن يقول والشروط أو الشرط، كلاهما صحيح. والشرط محسوب من جملة المبيع، تفت هذه الواو، واو الحال، عندما قال لأن العبارة لا أثر لها، والحال أن الشرط محسوب من جملة المبيع. تفت في مقولة مشهورة عندهم، تقول هذه المقولة للشرط حظا من الثمن، الشرط حظ من الثمن. يعني الآن عندما واحد يشتري جارية بشرط أن تكون جميلة، المال الذي تدفعه للجارية بشرط أن تكون جميلة ليس نفس المال الذي تدفعه للجارية المحض، لذا للشرط حظ من الثمن. فأنت تقول إذا كان شرطا فيصح، وإذا كان جزءا فلا يصح، فنقول لك الشرط ألا يقابله شيء من الثمن؟ يقابله أو لا يقابله؟ يقابله. فإذا جزء من الثمن مبذول بإزاء الشرط، فيرجع الشرط إلى الجزئية، فلا فرق بين أن يذكر كشرط وبين أن يلحظ كجزء. صار واضحا؟ هذا معنى قوله والشرط محسوب من جملة المبيع. هذا أولا. وثانيا، ولأنه لو باع الحمل والأم صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه. لو يصح لك أن تشتري من دون شرط أن تشتري شاة حامل، فلا حاجة إلى الشرط. فإذا جامع المقاصد ماذا يرى؟ لا فرق بين الشرط وبين الجزء. هذا إشكال جامع المقاصد على من؟ على العلامة. وهو ممن وافق جامع المقاصد في إشكاله، من عدم الفرق، الشهيدان. إذا معنى كلمة وهو أي عدم الفرق في اعتبار المعلومية في الجزء والشرط، يعني في كل من الجزء والشرط يعتبر المعلومية، وهو الظاهر من الشهيدين في اللمعة والروضة، حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه، اشترطا استجماعه لشروط البيع. ما معنى هذه العبارة؟ اشتريت عبدا بشرط أن يكون مع ماله، هنا على نحو الجزء أو على نحو الشرط؟ شرط. عند العلامة هذا ماذا قال؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز حتى لو كنت جاهل بمقدار المال، لأنه على نحو الشرط. بينما الشهيد الأول والشهيد الثاني ماذا اشترطا؟ قالوا حتى يصح هذا البيع لابد أن يستجمع شرائط، لابد للشرط أن يستجمع شرائط البيع. ما هي شرائط البيع؟ واحدة منها أن يكون معلوما. إحسان، واضح هذا الكلام؟ فإذا خالف العلامة. واضح صار وجه الخلاف؟ حيث اشترط في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماع الشرط، واستجماع مال العبد لشروط البيع. وقد صرح الشيخ في مسألة اشتراط مال العبد باعتبار العلم بمقدار المال. وعن الشهيد، لو اشترى العبد وماله صح، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا إنه يملك، وإن أحلنا ملك العبد اشترط العلم واشترط التفصي من الربح. ما معنى هذه العبارة؟ قد يقال أن هذا يتنافى مع قوله، مع ما نقله عنهما قبل قليل. نقول لا، لو اشترى العبد والمال صح. هنا أطلق الصحة، لكن في اللمعة وفي الروضة قال يصح بشرط أن يكون مستجمعا لشرائط البيع، فلا يوجد تنافي بينهما، هذا مطلق وذاك مقيد، فنحمل المطلق على المقيد. واضح المطلب؟ ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا إنه يملك. لم يشترط علم من؟ يعني لا يشترط أن تكون عالم بالمال، يعني يكفي، يعني يكفي المجهولية، هذا ينافي ما ذكره في اللمعة. لا، لا يشترط علم المشتري بماذا؟ بمقداره، يعني هذا يتنافى مع ما تقدم عن اللمعة. لا لا، المصنف لم يأتي بها لبيان التنافي، لم يأتي بها لبيان التنافي. ظاهر العبارة كما تقول، وعن الشهيد لو اشترى العبد وماله صح، ولم يشترط علمه، يعني علم من؟ علم المشتري، ظاهر العبارة هكذا، ولا التفصي من الربا ولا الفرار من الربا إن قلنا بأن العبد ماذا يملك، وإن أحلنا ملك العبد اشترط، اشترط علم ماذا؟ علم مشتري. ليه؟ هنا لا تنافي، هنا لا تنافي في هذا الشق الثاني. ليش؟ لأنك إذا كان العبد يملك فبالنتيجة أنت اشتريت العبد مع توابعه، فالتوابع بما أنها توابع لا يشترط العلم بها، لأن هذه إذا كان العبد يملك شيئا، إذا على القول بملكية العبد، إذا كان العبد يملك شيئا بمجرد أن تشتريه تمام ما يملكه العبد ينتقل ماذا؟ مع العبد. وأما إذا قلنا العبد لا يملك فتمام ما للعبد، ما كان للعبد ينتقل إليك، فبما أنك تدفع بإزائه مال فيشترط ماذا؟ علمك به مقداره. هذا لا يتنافى مع ما تقدم، الشق الثاني لا يتنافى مع ما تقدم.
يعني هذه مشكلة أنه ما إذا كانت ملكية العبد عدم ملكيته، مو واحد إذا كان لأنه يصحح ولا يصحح، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني المفروض من بعض أولى أنه يكون مخل بالبيع إذا كان مالكا،
لا.
يعني راح يصير العبد وما يملك
مشكور،
بس
كل
العبد
من المشكور. لا لا، التفت شوي الآن، شنو الفرق بين القول بأن العبد يملك والعبد لا يملك؟ إذا قلنا بملكية العبد فهذا المال الذي يملكه العبد سوف لن ينتقل إليه، لأن المفروض العبد، العبد يملك، هذا ملك للعبد، ينتقل مع العبد لأنه ينتقل إليه. كيف؟ كيف؟
أقول أين ينتقل؟
ينتقل إلى العبد، يبقى مع العبد، هذا معنى ملكية العبد. يعني العبد له استقلالية في أن يملك. ملتفت جيدا؟ إذن فلا يشترط العلم به لأنه لن ينتقل إليه، فلا يشترط العلم به، فلا يتنافى مع ما تقدم. ما تقدم كان إذا شيء يريد أن ينتقل إليه فلا يشترط العلم به. ليه؟ لأن هذا المفروض أن العبد يملك، فهذا عندما باع العبد هذا ينتقل مع العبد لأنه يصبح فيه ملكي.
خب شيخنا، أنا من أشتري شاة حامل، الحمل صحيح هو أنه أنا ما يشترط أن أعلم به، فلا ينتقل لي بالتبع، وين ينتقل الشاة؟
يملك قياس مع الفارق. هذا قياسك وين يصح؟ على المبنى الثاني، على مبنى أن العبد لا يملك. أما الآن مفروض نختار هذا المبنى، أن العبد على رغم كون رقبته متعلقة بالعبودية له قابلية أن يملك. ورث هذا العبد مالا عن أبيه، وقلنا بأن العبد يملك. يعني كيف كان هذا العبد عند سيده الأول قبل البيع؟ كان يملك، وهذا المال الذي بيد العبد ليس للسيد الأول. فالآن أنا اشتريت العبد ونقول بأن العبد يملك، هذا الذي يملك العبد يبقى معه لأنه يصبح ماذا؟ ملكي. فهنا لا يشترط علمي بمقدار ما يملكه العبد. ليه؟ لأنه ليس لي، لا أدفع بإزائه مال، يبقى على ملك العبد. ملتفت؟ أما إذا قلنا العبد لا يملك، هنا المشكلة. إذا أردت أن أنقل معه شيء من مال أو متاع فلا بد من أن أشترطه، صحيح؟ فإذا اشترطته لا بد ماذا؟ لا بد، نأتي إلى العبارة السابقة التي في اللمعة، أن تتوفر فيه جميع شرائط البيع، من ومن جملة شرائط البيع العلم بالمقدار. واضح العبارة؟ فإذا لا تتنافى مع ما تقدم.
شلون كان معه ماله اشتراه وماله؟
لو اشتراه وماله صح، يعني اشتراه مع ماله، لا أنه اشتراه واشترى المال.
لا قصد إذا ما يملك الفرق الثاني، كيف كان عنده
مال واشتراه
مع ماله؟
لا، فحينئذ الثاني نفرضه هكذا، اشتراه مع مال، يعني هذا للفرض الأول. لذا قال وإن قلنا إنه ولو اشتراه، إن قلنا إنه يملك وإن أحل ملكه اشترط، فإن أحل ملكه واشتراه مع مال ما فلا بد أن يذكر هذا كشرط، ثم ماذا؟ ثم لا بد من معلوميته لأنه سوف ينتقل إلى ملك.
إذا قضية لا ذكر مال، مال شنو معنى مالي؟ يصير مال علاقة
ماله. ليه؟
لو اشتراه وماله.
إيه.
وإذا قلت ومال ما بعد ما بدأ أذكر في الملكية إنه يملك ولا يملك، شنو السبب؟ مال ما، مال آخر.
لا، فكرة جيدة. الآن مرة أشتري هذا العبد وماله، وماله هذا ليش أنت تحملها على أن الهاء هاء الملكية حتى نقول هذه لا تقبل التقسيم إلى ما يملك وما لا يملك؟ نحملها على ما له، يعني بمعنى ما عنده. في يد العبد يوجد مال، فمرة نقول بالملكية فحينئذ لا يشترط العلم، ومرة نقول بعدم الملكية، فباعتبار أنك شرطت أن ينتقل مع هذا المال الذي في يده فأنت تدفع بإزاء هذا المال جزء من الثمن فيشترط العلم. فلا أننا نحمل ماله، نحمل هذه الهاء على الملكية، لا، نحمله على ما كان محوزا عنده، فحينئذ قابل للانقسام. لأن حتى شوف، حتى على القول بأن العبد لا يملك، وبعبيد كانوا كانوا أصلا يتاجرون من قبل أسيادهم وعندهم أموال، لا بمعنى أن العبد يملك. فأنا عندما اشتريت هذا العبد اشتريته مع هذا المال الذي عند العبد، فأنا طارة نقول بأن العبد يملك وأخرى نقول العبد لا يملك.
على المبنى الأول أنه العبد لا يملك، يعني لا توجد قاعدة
فقهية
أو
رواية
يقول أن العبد
وايد في مولاه. هو صح لم حل خلاف هذه المسألة بالنتيجة. المشهور قالوا بأن العبد لا يملك، حل خلاف. قال في الدروس: لو جعل أو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة لأنه تابع. انتهى. واختاره جامع المقاصد. من هذه العبارة يأتي المصنف رحمة الله عليه ليبين لنا القول الثاني في المسألة. قول الأول ماذا كان في المسألة لا تنسى؟ قول الأول أن ما ذكر على وجه الشرطية فهو تابع، وما لم يذكر على وجه الشرطية فهو جزء. هذا كان كلام العلامة. الآن خب هؤلاء أشكلوا على العلامة، ما هو رأيهم؟ يقول المصنف: رأي الشهيد الأول والثاني والمحقق الكركي هو أن ما يعد في العرف تابعا فهو تابع ولا يشترط فيه المعلومية. إذا قال ثم التابع في كلام هؤلاء يعني الشهيدان والمحقق يحتمل أن يراد به ما يعد في العرف تابعا، لأنه من المثال الذي ذكره كالحمل مع الأم واللبن مع الشاة. الآن في العرف عندما واحد يشتري الشاة واشترى الشاة، أما اللبن هذه مثله مثل الصوف الذي والصوف الذي على الشاة، هذا في العرف يعد تابعا. والبيض في مع الدجاج، ومال العبد معه، والباغ في الدار. هنا أتعب نفسه المحقق الممقاني رحمة الله عليه لشرح هذه الكلمة، فيقول باع أو باغ. إذا باع، الباع في اللغة العربية الذراع، أنا ما معنى قوله والذراع في الدار؟ فلا معنى له. فلذا قال يحتمل احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن الباع لها معنى مناسب اطلع عليه الشيخ الأنصاري ونحن لم نطلع عليه، هذا حسن الظن بالأستاذ، هذا الاحتمال الأول. نعم لها معنى. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون باع تصحيف باع، باع بالهاء، وهي ما يعبر عنه الآن الحياة، تشتري الدار مع الحياة يعني الحياة تكتب بالطاء. استفدنا. هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث أن تكون بالغين المعجمة. الباغ يقول معرب باغ بالفارسية يعني البستان، والظاهر هو هذا يعني. يقول والباغ في الدار والقصر في البستان ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع لا إليهما معا. يعني الآن أنت عندما تشتري العبد يكون مال العبد مقصود ماذا؟ بالتبع. عندما تشتري الدار تكون الباغ مقصودة بالتبع. عندما تشتري البستان باعتبار البستان يشتمل على البيت وعلى القصر يكون مقصود ماذا؟ بالتبع. ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع لا إليهما معا. هذا البستان والقصر في البستان مشكل، إذا حملنا القصر على المعنى المتعارف في عصرنا، يعني القصر يكون مقصود بالتبع والمقصود الأصلي ماذا؟ البستان في عصرنا، الله، هذا مشكل. ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع لا إليهما معا، وإن فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما في بعض الأحيان، بل بالتابع خاصة، كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل. التفت جيدا، يقول في بعض الأحيان قد يتعلق لك غرض شخصي بكل من التابع والمتبوع، يقول هذا لا يضر، لأن هذا ما دام ليس غرض نوعي لا يضر. مثل ماذا؟ يقول كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل. واحد يريد أن يشتري فرس، يريد أن يشتري حصان، في بعض الأحيان يكون غرضه الأصلي في الحقيقة الحمل لا الفرس. مثلا هذه الفرس إذا كانت فرسا عربيا أصيلا، ولكنها الآن هذه كبيرة في السن لا تنتفع منها، لكنها حامل، فيكون في الحقيقة مقصودك الأصلي ما هو؟ الحمل. تريد أن يبقى هذا النسل، لأن هذه فرس من جياد الخيل، تريد أن يبقى، فهذا يقول غرض شخصي لا يضر. وإن فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما في بعض الأحيان، بل بالتابع خاصة، كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل. وهذا هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات، كما تقدم عن الدروس وجامع المقاصد من صحة بيع الأم وحملها، لأن الحمل تابع. قال في جامع المقاصد في شرح قوله المتقدم في القواعد: ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا. خب، هذه عبارة من؟ هذه عبارة من؟ العلامة في القواعد. شوف ماذا علق عليها في جامع المقاصد: إن إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل الدابة في بيع دابة أخرى، إلا أن يقال التبعية إنما تتحقق مع الأم، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، ومثله زخرفة جدران البيت. التفت جيدا، عبارة العلامة ويجوز مع الانضمام إلى المعلوم إذا كان تابعا، يقول هل عبارة مطلقة تشمل مصداقان، تشمل مصداقين. التفت جيدا، المصداق الأول أن تشتري الأم مع حملها، المصداق الثاني أن تشتري شاة مع حمل شاة أخرى. ثم بما أن العبارة مطلقة، جاء وفصل، قال شراء الشاة مع حملها هذا عرفي، لأن الحمل يعتبر من توابع الشاة. أما شراء الشاة مع حمل شاة أخرى هذا ليس من توابعه، فلا ينصرف إليه الإطلاق. واضح هذا معنى العبارة، إلا أن يقال التبعية إنما تتحقق مع الأم، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، ومثله زخرفة جدران البيت. المصنف يوافق المحقق الكرخي على ذلك، لكن يشكل عليه في مثال زخرفة جدران البيت، يقول وفي التمثيل نظر لخروج الزخرفة عن محل الكلام في المقام. ليش؟ لأنه التفت، ليس كلامنا في مطلق التابع، يعني مثلا الآن آتي وأشتري منك بيتا، فنقول إذا هذا اللون في هذه الغرفة داخل، هذا لا نتكلم عنه، هذا خارج عن محل الكلام. لا نتكلم عن مطلق الشيء الملحق أصلا حتى ولو لم يلتفت إليه. هذا لون الجدار عادة لا يلتفت إليه في شراء الدار، فهذا ليس هو مقصودنا من التابع. التابع الذي هو محل كلام الذي عادة يلتفت إليه، مثل حمل الشاة. حمل الشاة عادة ماذا يلتفت إليه؟ فلا نتكلم نحن عن مطلق الملحق حتى لو كان أصلا النفس لا تتعلق به. فلذا أشكل المصنف على مثال زخرفة البيت، واضح الإشكال؟ إلا أن يريد مثال الأجزاء لا مثال التابع. يقول إلا أن يريد من زخرفة الدار ليس التابع حتى يقال هذا لا يسمى تابع في محل النزاع، وإنما يقول يريد أن يجزئ البيت إلى جدران، أرض، زخرفة، سقف. فإذا كان المقصود هذا لا مانع.
زخرفة منفصلة على شيء آخر، فيقول مثلا بشرط أن يكون هذا الزخرف من ضمن البيت، يعني مقصود جامع
المقاصد
هذا يكون.
هذا تأويل، هذا تأويل. شوف العبارة تقول زخرفت جدران البيت، لا أنه ماذا يوجد لوحة على الجدار رسمها بيكاسو. هذه تكون عادة مقصودة بالأصالة لا بالتبع. إلا أن يريد مثال الأجزاء لا مثال البيت. لكن هذا إلى أين يرجع الإشارة؟ ظاهر العبارة أنه يرجع إلى قوله إلا أن يريد، صحيح؟ لكن لا، بحسب ما سوف يأتي هذا راجع إلى أصل التفسير الثاني. شوف التفسير الثاني للشهيد الأول والثاني وجامع المقاصد، ما هو التابع؟ التابع العرفي يعني. يقول لكن هذا ينافي ما تقدم من اعتبارهم العلم في مال العبد، وفاقا للشيخ مع أن مال العبد ماذا يسمى؟ مع أن مال العبد تابع عرفي كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. الشيخ جعفر بعد ما اجى السيد هادي هم ما اجى. Thank you.